بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيه المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام. قول سلم عليه لم يذكر الصيغه صيغه السلام، فيحتمل انه قال السلام عليك ويحتمل انه قال السلام عليكم. فمن نظر الى قول سلم عليه رجح ان يكون السلام بالافراد، ومن نظر الى قرينه الحال وان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده اصحابه رجح ان يكون قال ايش السلام عليكم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قد يرجح ايضا انه قال السلام عليك فقط، لانه مفرد يقابل بمفرد، وقد يقال ان هذا ليس بمرجح، وذلك لان الرجل سلم على جماعه فاقتضى ان يقول السلام عليكم. هذا ان كان هذا الاحتمال هو المتعين، بخلاف الرجل فهو على واحد فيقول عليك. قال ارجع فصلي فانك لم تصلف، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، فارجع فصلي فانك لم تصلف، فقالت الثانيه او في التي بعدها علمني يا رسول الله. طيب، قوله فانك لم تصلي نفى ان يكون صلى، لان صلاته هذه غير معتد بها شرعا. ومن هنا اخذ ان الفعل الذي لا يعتد به شرعا يصح ان ينفى، يصح ان ينفى وان كان قد وجد. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان اذا فارق القوم ثم رجع اليهم فانه يسلم مره ثانيه، فان الرجل لما فارقهم وصلى ثم عاد سلم. ومن فوائد ايضا حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، حيث جعله يذهب فيصلي ويذهب فيصلي ولم يعلمه في اول مره، من اجل ان يكون متشوفا للعلم والمعرفه حتى ياتيه ونفسه حتى ياتيه العلم ونفسه قابله له ومتطلعه له. لا يقال كيف امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي هذه الصلاه الباطله، اليس هذا امرا بالباطل؟ اذ نقول في الجواب عن هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامره أن يصلي صلاة باطلة، بل أمره أن يعيد مرة ثانية لعله يوافق إيش الصواب. وفي النهاية سوف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في هذا. طيب، ويشبه هذا من بعض الوجوه حديث بريرة رضي الله عنه، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، مع أن هذا الشرط شرط فاسد، لكن ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عقد عقدا فاسدا فإنه يجب إبطاله وإن تم العقد. طيب، ومن فوائده قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل بما تيسر. ما هو المتيسر؟ هذا مجمل، لكن دلت الأحاديث على أنه يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما. ولا منافاة، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، والاستقرار والطمأنينة شيء واحد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بعد السجدة الثانية يقول ارفع حتى تطمئن ساجدا جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، كأن البخاري عارض اللفظ الذي ساقه عبد الله بن نمير باللفظ الذي ساقه أبو أسامة، وهذا يدل على أنه يرجح ما رواه أبو أسامة حتى تستوي قائما. وبه نعرف أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ثبوت جلسة الاستراحة، لأنه لو صح هذا اللفظ حتى تستوي جالسا حتى تطمئن جالسا لكان فيه دليل على أن جلسة الاستراحة ركن من أركان الصلاة، لأن الرسول قال لم تصلي ثم أمره أن يصلي على هذا الوجه، فدل ذلك على أن الرجل أخل بما يجب. ومن أن يرفع من السجود الثاني حتى يطمئن جالسا، لكن جميع الألفاظ ليس فيها حتى يطمئن جالسا إلا هذا السياق الذي ذكره من حديث عبد الله بن نمير. وأما بقية الرواة فمنهم من حذفه وهم الأكثر، يعني لم يقل لا جالسا ولا قائما، وهو أكثر الروايات. وعلى هذا يمكن من الناحية الاصطلاحية أن نقول إن هذه اللفظة الشاذة، لأن أكثر الذين رووها لم يأتوا بها. ومعروف أنه إذا خالف الثقة من هو أرجح منه في العدد أو في الأوثقية صار حديثه شاذا. وأظن ابن حجر تكلم على هذا.